إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نلتقي في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، في هذا المسجد المبارك، مسجد التقوى، دار الحديث بالشحر، حفظ الله القائم عليها وكذلك من يدرس فيها ومن يدرس، وكذلك صلى الله عز وجل أن يبارك في كل من في هذا المسجد. فإن شاء الله تعالى كما هو مقرر أو قد وعد بهذا المجلس على أنه سيكون مجلس في كتاب الصيام من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وإن شاء الله تعالى لأن الوقت قصير والأحكام كثيرة فنشير إلى هذه المسائل التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى حتى نذكر فقط الصحيح في بعض المسائل والتي هي متفق عليها نذكرها كذلك، وإن تطرقنا إلى مسائل خارج أو لم يذكرها المؤلف فإنما نشير إليها إشارات، وكما قلنا لأن المسائل كثيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الإمام السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال: كتاب الصيام، وكتاب بمعنى مكتوب، أنا على وزن فعال بمعنى مفعول، أي مكتوب فيه أحكام الصيام. والصيام بمعنى معناه في اللغة هو الإمساك، معناه في اللغة الإمساك، لهذا قال الله عز وجل على لسان مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصيام هو الإمساك، وفي الشرع هو إمساك مخصوص من عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، مع النية، أو يقال التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآيات. معنى الأصل في ثبوت وجوبه هي هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة. وقول العلماء: الأصل فيه، أنا أي دليله، دليله ودليل وجوبه، هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب بمعنى فرض، فرض عليكم الصيام كما فرض على من كان قبلكم. فهذه الآية فيها وجوب الصيام، فيها وجوب الصيام على هذه الأمة. ثم ذكر في الآيات أن هذا الصيام يكون في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم ذكر الاستثناء، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلهذا فهذه الآيات هي أصل ودليل وجوب الصيام رمضان. وقوله جل وعلا لعلكم تتقون فيه أن الغاية والحكمة العظيمة من الصيام هي تقوى الله جل وعلا. وقد ذكر الإمام السعدي رحمه الله في كتابه أولي البصائر أو إرشاد أولي البصائر، ذكر رحمه الله عدة حكم عن هذه الحكمة العظيمة، أي تخاريج لهذه الحكمة وهي التقوى. معنى كيف يكون الصيام يؤدي إلى تقوى الله جل وعلا. قال ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ قادر على الصوم. فهذا الصيام يجب على كل مسلم بالغ قادر على الصوم، وهذه شروط الوجوب، شروط وجوب صيام رمضان. أولا أن يكون مسلما، لأن الكافر لا يصح صومه، ولا أيضا يجب عليه من باب أنه غير مقبول، لكنه كما قال أكثر أهل العلم يطالب به يوم القيامة ويعذب عليه. فالكافر يطالب بهذه الأركان بالصلاة والصيام وغيره، وإن كانت لا تجب أو لم يوجبها الله عز وجل إلا على المسلم، يا أيها الذين آمنوا، لكن هذا المشرك لأنه ترك دين الله فهو يؤاخذ عليه كله. ولهذا قال جل وعلا في أهل النار لما ذكر أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فذكروا أولا الصلاة والزكاة، فحاسبهم الله عز وجل على الصلاة والزكاة. فلهذا المسلم هو الذي يجب عليه الصوم. فإن أسلم في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه، لأنه وجب عليه الآن، وجب عليه الصيام. وكذلك أيضا المرتد الذي ارتد مثلا ثم رجع إلى الإسلام، فإنه إن رجع في نهار رمضان يجب عليه أن يمسك عن المفطرات، أن يصوم حتى ينتهي ذلك اليوم. وهل عليه قضاء؟ الصحيح أنه ليس عليه قضاء كما هو قول شيخ الإسلام وغيره. كذلك أيضا البالغ البلوغ شرط صحة، والتمييز أقصد البلوغ شرط وجوب، والتمييز شرط صحة. ولهذا تجد في بعض الكتب خاصة كتب الحنابلة يذكرون التمييز، لأنه يصح صوم المميز، وأما غير المميز لا يصح صومه. وكذلك أيضا الصلاة، فالمميز تصح صلاته ولا يصح تصح صلاته ولا تجب عليه، لكن إن صلى صحت صلاته بخلاف غير المميز. وهكذا في سائر العبادات. لكن الوجوب يكون بالبلوغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وضع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، الصبي حتى يحتلم، وهذا باتفاق العلماء أن الصبي لا يكتب عليه شيء ولا يجب عليه شيء من العبادات إلا إذا بلغ، إلا الزكاة فعند جمهور أهل العلم أنها تجب في ماله وليس في نفسه، لأن الزكاة حق المال تجب في المال، وهكذا أيضا الحقوق المالية، الحقوق المالية تكون في ماله ومنها الزكاة، وأما العبادات البدنية فلا تجب عليه، لكن كما قلنا إذا كان مميزا تصح منه العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وأيضا جاء في حديث أم الربيع في البخاري أنهم كانوا يصومون، أي الصحابة يصومون صبيانهم ويكونون في المسجد، فإذا صاح الصبي أعطوه لعبة من العهن يتلهى بها، فهذا يدل على أن الصبي يشرع له الصيام إذا كان مميزا، وأما إذا لم يكن مميزا لا يشرع له لا صلاة ولا صيام ولا تصح منه كذلك. فقال بالغ قادر على الصوم، أيضا من شروط وجوب الصيام أنه يجب على القادر على الصوم، القادر على الصوم، ويخرج بقوله القادر يخرج المريض، فالمريض لا يجب عليه الصيام لقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض عند الجمهور هو الذي يتضرر بالصيام، هو الذي يتضرر بالصيام، أو أن الصيام يؤخر مرضه ويؤخر شفاءه، فإذا كان هناك ضرر إذا صام عليه لهذا المرض فهنا له أن يفطر، له أن يفطر، وإن صام وتحامل على نفسه فصيامه صحيح، فصيامه صحيح ما لم يكن هذا الصيام يضره ضررا يقينيا، فهنا لابد عليه أن يفطر، وهذا كما قلنا قول الجمهور، لأن هناك من العلماء من يقول أن كل مرض يرخص فيه بالفطر كما هو قول الظاهرية، لكن العلماء أخذوا بالعلة التي جاءت في الصوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر، مريض أي لا يستطيع أن يصوم، فهذا مفهوم الآيات من كان منكم مريضا أي لا يستطيع أن يصوم، وليس مثلا أن يكون مثلا مريضا وهو يستطيع الصيام، فمثلا أن يكون يده فيها كسر أو رجله أو شيء من الأمور التي لا تتعلق بمسألة الصيام ولا يتضرر الإنسان إذا صام، فهنا إن كان كذلك فهو ليس المرض الذي يترك من أجله الصيام أو يترك من أجله الصيام، وإنما إذا كان يتضرر بذلك، فلهذا فهنا قادر على الصوم أيضا كذلك يدخل في هذا كل، يدخل في قوله قادر كل من لا يستطيع الصيام للمشقة، لأن الله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فقرأها ابن عباس وعلى الذين يطوقونه، وفسرها أيضا بأن المراد بها على الذين يشق عليهم الصيام، على الذين يشق عليهم الصيام فإنهم يفطرون لأنهم لا يستطيعون الصيام، أو أن الصيام قد يضرهم أو قد يضر مثلا شيء منهم مثل حامل مثلا أو المرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما يفطران وهما يدخلان في هذا في القدرة على الصوم في شرط القدرة، لأن الحامل تعتبر معناه متعبة قد لا تستطيع الصيام، فرخص لها الشرع بالفطر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكذلك أيضا من هذه الشروط التي إذا جاءت في القرآن أنه يكون مقيما، أن يكون مقيما فلا تجب إلا على المقيم، وأما المسافر لا يجب عليه الصوم، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر المسافر. طيب قال قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، قال صلى الله عليه وعلى وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. نجاء من حديث أبي هريرة وكذلك من حديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضا عن جماعة من الصحابة. وهذا الحديث فيه أن العبرة بالصيام برؤية الهلال، فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، أي في شوال رأيتوا هلال شوال. قال فإن غم عليكم فاقدروا له، قال في لفظ فاقدروا له 30، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. طيب هذه المسألة مسألة الصيام تكون برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال، وهل هناك طريقة ثالثة للصيام؟ فذكر بعض العلماء أن هناك طريقة ثالثة وهي بالحساب، وقال بهذا بعض فقهاء الشافعية كابن سريج، قال بأن الصيام يكون بالحساب، وهذا خطأ وقد غلطه العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الصيام بشيئين اثنين، برؤية الهلال وإكمال شعبان 30 يوما، فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له 30، أو فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يرى الهلال فإنه لا يصاب، وإنما تكمل عدة شعبان 30 يوما. وقد حصل خلاف عند بعض أهل العلم خاصة الحنابلة، فقالوا إذا كان هناك غبار أو غيام ولم يرى الهلال فإنه يصام، ومنهم من قال أنه يجب ومنهم من قال أنه مستحب، والصحيح الذي هو قول جمهور العلماء بل واختاره جماعة من الصحابة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك المؤلف السعدي رحمه الله في اختياراته، وكذلك في إرشاد أولي الألباب والبصائر، ذكر رحمه الله أنه إذا لم يرى الهلال يكمل عدة شعبان، إذا لم يرى الهلال يكمل عدة شعبان. ومن أين أخذ الحنابلة قولهم هذا أنه يستحب الصيام؟ استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، وفسرها الإمام أحمد فاقدروا له أي ضيقوا عليه، ضيقوا عليه. قالوا والتضييق يكون بالصيام، التضييق يكون بالصيام، لكن الصحيح كما قلنا والذي تدل عليه الأدلة أنه تكمل عدة شعبان، سواء كان على معنى كان صحوا أي الجو، أو كان مغبرا أو مغيما، فإنه إذا لم يرى الهلال يكمل عدة شعبان 30 يوما. قال ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. يصام برؤية عدل لهلاله. وأيضا هناك مسألة وهي مهمة في هذا الباب، وهي هل إذا رأى بعض المسلمين الهلال يلزم سائر أو سائرهم أن يصوموا وسائر البلاد أن يصوموا؟ فهذه مسألة حصل فيها الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أن إذا رؤي الهلال ببلد لزم سائر البلاد الصيام، ومنهم من قال لا يصوم إلا من رآه، ومنهم من قال وهو قول عند الشافعية، قول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وأيضا هو ترجيح السعدي، أنه بحسب المطالع، فمن كان مطلعهم واحد فإنهم يصومون على ذلك المطلع، إذا رآه بعضهم صام البعض الآخر، وإن كان هؤلاء في بلد أخرى. ورأى بعض العلماء أن هذه المسائل الأصل فيها هكذا، أنه برؤية أو بالمطالع، لكن إذا كان ولي الأمر أمر بالصيام وبأنه رؤي الهلال فيتبع فيه ولي أمر ذلك البلاد، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، على أن الإمام هو الذي يقدر مثل هذه الأمور. فإن ذكروا رؤية الهلال وأنهم رأوه في تلك البلد فيلزم جميع البلاد التي تحت حكمه أن يصوموا، واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره: الصوم يوم يصوم الناس، الصوم يوم يصوم الناس. فلهذا فإذا صام أهل بلد وأمر وليهم بالصيام، أو ولي الأمر أمر بالصيام، فإنهم يصومون كما هو الحاصل في هذا الزمن. قال ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. إذا رآه رجل واحد وهو عدل فإنه يقبل منه، وهذا قول جمهور العلماء، لما جاء عند أحمد السنن من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة أو قال عبد الله بن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، وتراءى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فأمر أو صام وأمر الناس بصيامه. أنا هذا عدل واحد وهو عبد الله بن عمر، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رأى الهلال. فلهذا قال العلماء إن كان هذا المخبر عدل، وكذلك أيضا ليس أو لا يتهم في نظره، لا يتهم في نظره، فإنه يقبل منه. وفرق بعض العلماء بين الصحو وبين الغيام والغبرة، إذا كان هناك صحو قالوا لا يقبل قول الواحد، لكن الحديث منطوق ولم يفرق بين هذا وهذا. فلهذا إذا رأى العدل رأى الهلال وشهد بذلك فإنه يقبل قوله، هذا في دخول رمضان، أما خروجه فيشترط فيه عدلان. لما جاء في حديث عبد الرحمن أمير مكة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الهلال أو شهد شاهدين عدلين فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا. فهنا هذا الحديث يبين أنه إذا رآه العدلان رأوا الهلال فإن الناس يصومون، ومفهومه أنه إذا كان واحدا لا يصوم. لكن جاء حديث عبد الله بن عمر وهو حديث منطوق في مسألة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبره وأمر الناس بصيام رمضان، فلهذا يصام برؤية عدل لهلاله. قال ولا يقبل ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، معنى لحديث عبد الرحمن هذا الذي ذكرناه أمير مكة عبد الرحمن بن حاطب، ففيه أنه إذا شهد عدلين فصوموا وأفطروا. قال ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجب بنية من النهار. هنا دخل في النية نية الصيام وهي من شروط الصحة، ويجعلها بعض العلماء كالشافعية من أركانه، والأمر سهل سواء كان شرطا أو ركنا، فهو لا بد فيه أو لا بد منه في العبادة. طيب، فهذه النية تجب تبييتها في الفرض، في صيام الفرض، صيام الفرض مثلا صيام رمضان، صيام الكفارة إذا كان إنسان عنده عليه كفارة صيام مثلا 3 أيام كفارة يمين، ما عنده حق الإطعام فأراد أن يصوم صام 3 أيام، هنا لابد أن يبيت النية، لابد أن يبيت النية لهذا الصيام. أيضا كذلك إذا كان نذر أن يصوم يوما في هذا الأسبوع، فهنا يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم، فلا بد أن يبيت النية، أن يبيت النية. وأما إن كان نفلا فلا تجب، لكن هناك بعض أهل العلم يقول كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن الصوم المقيد الذي يقيد بيوم أو بغيره فإنه يجب عليه أن يبيت النية، مثلا إذا أراد أن يصوم عاشوراء هذا صوم مقيد، يصوم يوم عرفة هذا يوم مقيد بذلك اليوم، فيقول يجب عليه أن يبيت النية. لكن إذا أراد أن يتنفل يصوم مثلا الاثنين الخميس تطوع غير مقيد فله أن يصوم في النهار، معنى تجزئ النية في النهار متى إذا لم يأكل. فقال وأما النفل فيجوز بنية من النهار، والدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فقال هل عندكم من طعام؟ قالت لا، قال فإني إذن صائم، ثم جاءها مرة أخرى قال هل عندكم من طعام؟ فإني قد أصبحت صائما، كما جاء في رواية في مسلم فإني قد أصبحت صائما، فقالت نعم عندنا حيس فأعطته إياه. فالدليل هو قوله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعندكم طعام؟ فقالت لا، فقال إذن إني صائم، فكأنه أحدث النية في ذلك الوقت، أحدث النية في ذلك الوقت، فدل على أن هذه النية التي أحدثها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز أن المسلم إذا أراد أن يصوم النفل والتطوع لا بأس أن يحدث النية من النهار، لا بأس أن يحدث نيته من النهار، لكن كما قلنا إذا لم يأكل، إذا لم يأكل شيئا، أما إذا أكل فلا تصح، فلا يصح هذا الصوم. قال: والمريض الذي يتضرر بالصوم، والمسافر. وهنا مسألة مهمة، وهي مسألة استصحاب النية في الصيام أو في الصلاة أو في غيرها، هذه شرط أيضا، استصحاب النية لا بد منه. معنى إن قطع النية فإن العبادة تنقطع وتبطل. لو مثلا عزم على الفطر، عزم على الفطر، فهذا العزم وهذه النية العازمة تبطل، تقطع النية، تقطع النية. ولهذا يقول العلماء لا بد من استصحاب النية حال صيامه، فإن قطعها بعزم ليس بتردد. إذا كان تردد الصحيح أنه لا يؤثر على نية الصيام، إذا كان تردد. وأما إذا كان عزم على الإفطار وإن لم يفطر فنيته قد فسدت، لأنه لم يستصحب نيته، نية الصوم هنا. فإذا كان مثلا مريضا، أصبح وهو مريض، سواء كان في صيام فرض أو نفل، أصبح وهو مريض، فعزم على أنه يفطر، فعزم على أنه يفطر، ثم بدا له بعد أن عزم أراد أن يأكل، فجاءه شور، معنى فكر في الأمر فرأى أنه يمسك، فهنا بعزمه هذا قد أبطل نيته، قد أفسد نيته. فلهذا فالنية لا بد أن يستصحبها حال صومه. وهناك مسألة أخرى لعل بعض طلبة العلم يسمع بها، وهي مسألة ذكر النية. فذكر النية غير استصحاب النية، ذكر النية غير استصحاب النية. فذكر النية المراد أنك تذكر أنك صائم، تذكر أنك صائما، هذه مستحبة. ولهذا إذا جاء في الحديث: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، فهذا ذكر النية وذاك استصحاب النية، ففرق بينهم. فذكر النية مستحب واستصحاب النية واجب. قال: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. المريض الذي يتضرر بالصوم كما تقدم معنا، هذا المريض الذي يتضرر بالصوم هو الذي يفطر، قد تقدم الكلام على المرض. قال: المسافر لهما الفطر والصيام. المسافر أيضا كذلك قد رخص الله عز وجل له أن يفطر: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمسافر أي سفر يسمى سفر له أن يفطر فيه، أنا رخصة له، لكن أحيانا هذه الرخصة تشتد، أي أن الرخصة تكون أفضل، بل أحيانا قد تجب، قد تجب هذه الرخصة، أي يجب عليه أن يفطر، كما جاء في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أو خرج لفتح مكة فصام حتى بلغ كراع الغميم، فأفطر عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالإفطار، فأفطر وأمر الناس بالإفطار، ثم مشى. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا لا زالوا يصومون، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم غدا مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، والفطر أقوى لكم. فالمسافر ما ممكن أنه يرخص له، وممكن أنه يكون واجبا عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين رأى رجلا قد ظلل فقال ما لهذا، قالوا صائم، كانوا في سفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فلهذا فالمسافر له رخصة في الإفطار، وإن صام فله كذلك أن يصوم. فقد جاء في الصحيحين في حديث أبي الدرداء أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شدة الحر، فلم يكن هناك صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة. ففيه يجوز الصوم، لكن الأفضل الفطر إن وجد مشقة، وإن لم يجد مشقة فأيهما أفضل؟ فالصحيح أن الأفضل الفطر، وإن صام فهو جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن عمر في السنن إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. طيب، قال والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام، وهذا بإجماع الأمة، لم يخالف في هذا إلا الخوارج. وجاء في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر نقصان دين المرأة فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أنا نقصانها من هذه الناحية أنها تترك الصلاة والرجل لا يترك الصلاة بأي حال كان حتى يذهب عقله، وأما المرأة فتترك الصلاة إذا كانت حائضا أو نفساء. فقال عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وجاء كذلك في الصحيحين في حديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها لما الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت حرورية أنت؟ قالت لا أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نقضي الصلاة ونقضي الصوم، نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة. فدل على أن الحائض والنفساء يحرم عليهما، وهذا بإجماع العلماء كما قلنا يحرم عليهما، أي لا يجوز أن تصوم إن كانت حائضا، لا يجوز أن تصوم إن كانت حائضا. ولو كان حياء، معنى بعض البنات مثلا إذا بلغت تجد أنها تصوم حتى لا يعرف أحد أنها قد حاضت، فهذا خطأ ولا يجوز، لا يجوز أن تمكن، لأن الصوم ممكن مثلا تظهر الصيام لكنها تذهب مثلا في خفائها في مطبخ أو كذا تأكل بدون أن يراها أحد، فهذا يستطاع أن يفعل أو أن تفعله، معناها أنها تأكل بدون أن يراها أحد أو تشرب. وأما أن تظل صائمة فهذا لا يجوز. قال والحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. أنا الآن المؤلف رحمه الله رأى أن الحائض تطعم أو تفطر أولا وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، تطعم عن كل يوم مسكينا، وسواء كان خافت على ولديهما أو خافت على نفسيهما، وهذا قول الشافعي رحمه الله على أنها تقضي وتطعم عليها القضاء والإطعام. والمشهور في مذهب أحمد أن عليها القضاء إذا خافت على نفسها لأنها كالمريضة، وإن خافت على ولديهما تقضي وتطعم، إن خافت على ولديهما تقضي وتطعم. وأما الشافعي لم يفرق بين المسألتين، وأحمد فرق بينهما، الصحيح الذي جاء عن السلف عن عبد الله بن عمر وجاء كذلك عن ابن عباس أنها تطعم، سواء كان خافت على نفسيهما أو خافت على ولديهما، أنا الحامل تخاف على جنينها والمرضع تخاف على ولدها، فالصحيح أنه يطعمان، تطعم الحامل وكذلك المرضع في كلا المسألتين. وهذا الذي جاء عن عبد الله بن عمر وكذلك عن عبد الله بن عباس ولم يعلم لهما مخالف. وإن قضت احتياطا طيب، إن قضت من باب الاحتياط طيب، لكن إن اكتفت بالإطعام فلا بأس، إن اكتفت بالإطعام فلا بأس بذلك. طيب، قال والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، أيضا هذا يدخل تحت القدرة وعدم الاستطاعة أو العجز عن الصيام، ويدخلون في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قلنا على تفسير ابن عباس وقراءته، وعلى الذين يطوقونه أي يشق عليهم الصيام فإنهم يفطرون ويطعمون، ويدخل في ذلك الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وكذلك أيضا المريض الذي لا يرجى برؤه، أنا مرضه عرف بالتجربة أو يعرفه الأطباء أن هذا المرض لا يذهب إلا بموت الشخص، فمثل هذا الذي لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وكذلك أيضا أدخل كما قلنا ابن عمر بن عباس الحامل والمرضع، وهذا الشيخ الكبير العاجز إذا كان عقله موجود، أما إذا كان عقله غير موجود فهذا لا شيء عليه. أنا هنا لابد أن يفرق بين الكبير الذي لا يستطيع الصوم وعقله حاضر، وبين الكبير الذي عقله قد ذهب، فهذا لا يجب عليه الصيام أصلا ولا شيء، ولا قضاء ولا إفطار ولا إطعام، أقصد لا قضاء ولا إطعام، لأنه لا يجب عليه الصوم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. طيب، قال المؤلف قال والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، فقلنا إذا كان هذا الشيخ أو العجوز الكبير معه عقله، لم يزل عقله، فهذا يطعم عنه كل يوم مسكين، عن كل يوم يطعم مسكين. أنا إذا كان الإطعام جاهز فهذا خلاص يكفي أنه جاهز، وإذا كان مثلا نيئا أراد أن يعطيه أرز أو برا أو دقيقا، فالصحيح الذي جاء عن أكثر السلف أنه يطعمه مدا من الطعام، يعطيه مدا من الطعام، والمد قدره العلماء بأنه رطل وثلث، رطل وثلث الرطل، لكن بالكيلو، فمن قال أن الكيلو ثلاثة أو أن الصاع ثلاثة كيلو فالمد يكون كيلو لا ربع، المد يكون كيلو لا ربع، لأن الصاع أربعة أمداد، وهذا الذي كما هو معروف يفتي به كان قديما الشيخ بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة، ومنهم من قال أن الصاع أقل كما هو قول الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، سيكون الذي يعطى نصف كيلو وقليلا، أنا مثلا لو أعطى كيلو الأربع طيب أفضل حتى يكون في الاحتياط، يعطي كيلو الأربع لكل يوم، هذا إذا أراد أن يعطي نيئا، وإلا الأفضل أن يطعمه طعاما مثل ما فعل أنس رضي الله عنه لما أفطر رمضان، عزم 30 شخصا وأطعمهم في يوم واحد، وهذا يجوز، أنه يكون في يوم واحد كله، معنى حتى سواء كان في نفس رمضان مثلا اليوم، مثلا أفطر هذا العجوز والشيخ الكبير فيخرج إفطارا مثلا لبعض المساكين، أو يعطي مسكينا حق اليوم، أو مثلا عليه 5 أيام أعطاهم حق 5 أيام، وهكذا، فكله يجوز بخلاف الكفارة التي تكون في كفارة اليمين وغيرها الكفارات المحددة. فهذه مثلا كفارات، كفارة اليمين قال 10 مساكين يطعام 10 مساكين، لابد أن يطعم 10، لكن هذا ممكن يعطيها 1، أنا هذه 30 يوم ممكن يعطيها 1 مثلا، يشتري مثلا عليه 30 يوم، لو قلنا بكيلو الأربع معنى يعطيه كيسا ب20 كيلو، يعطيه ولو أعطاه 1 مسكين يرى أنه يحتاج ما في شيء، لكن كفارة اليمين لا، لابد أن يعطيها 10، لابد أن يعطيها 10. وهكذا كفارة الجماع في نهار رمضان على 60 مسكينا، لابد أن يكون 60 مسكينا، لا يكرر، لا يعطي أحد هؤلاء مرتين، لا، لابد أن يكون 60. وهذا قول جمهور أهل العلم لأنه منطوق الآيات. قال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. هذا الآن ذكر القضاء مع مفطرات الصيام، فقال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا. إذا كان فطره عمدا، أما إذا كان نسيانا لا عليه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نسي فشرب أو أكل ناسيا فليتم صومه، لكن إذا كان أكل متعمدا، إن كان العذر مثلا يكون مريضا، مثلا يكون مسافرا، مثلا يكون كبير، هذه الأعذار التي مرت، حاملا، مرضعا، هذه إن كانت لعذر فهو على الحكم الذي جاء في العذر، إن كان قضاء أو طعام. وأما إن كان ليس عنده عذر، أفطر متعمدا دون عذر، فهنا هل يقضي ذلك اليوم؟ قال كثير من أهل العلم أنه يقضي كما ذكر المؤلف هنا، لكن الصحيح أنه لا دليل على القضاء. من أفطر متعمدا ليس هناك دليل يدل على أنه يقضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر المتعمد، وإنما ذكر أيضا في الآيات ذكر المسافر والمريض، فلم يأتي دليل على أن المتعمد يقضي، ولأن الذي يفطر متعمدا إثمه عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الرواية فيما أخرجه ابن حبان عندما رأى أناس معلقين على عراقيبهم وأشداقهم تقطر دما، أشداق الفم يقطر دما وهم معلقين على عراقيبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة القسم، هؤلاء الذين يفطرون قبل أن تغرب الشمس، يفطرون، هذا جزاؤه. فكيف بالذي يفطر يتعمد الإفطار، فهذا إثمه عظيم، فلهذا لا يسده أنه يقضي، بل هذا اليوم يكون في ذمته ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ومن أفطر كثيرا مثلا، بعض الناس مثلا في حال قد يكون كما نقول الغشم وأيضا البعد عن الله، فيفطر في رمضان متعمدا، فهنا لا نقول أنه يقضي، وإنما يجب عليه أن يتوب. فإن تاب فيكثر من النوافل، يكثر من نوافل الصوم، وإن كان في الصلاة يكثر من نوافل الصلاة، لأن هذه النوافل تكون تعويضا عن الفريضة، تكون تعويضا عن الفريضة كما في حديث أبي هريرة وغيره. طيب، قال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قي. الأكل معنى ما يسمى أكلا، وعند جمهور العلماء أي شيء أدخله جوفه يعتبر أكلا، أي شيء أدخله جوفه يعتبر أكلا، حتى ولو ترابا، حتى ولو أكل ترابا فيفطر عند جمهور العلماء. فكل ما سمي أكلا يدخل في هذا الباب فيفطر به، وكذلك الشرب، كل ما سمي شربا ودخل إلى جوفه فإنه يفطر به، حتى الدخان لو دخن وأدخله إلى جوفه، يعني إلى بعد الحلق، عن الجوف الذي يكون بعد الحلق، أو الحلق يدخلونه في الجوف، إذا طعمه في حلقه فإنه يكون يفطر به. فلهذا ما من يستخدم الشمة أو هذا النشقة كما نقول، هذا أيضا يفطر، لأنها تتحلل ويدخل أريقها في جوفه. كذلك القات، كذلك من يخزن قاتا فإن كان وهو صائم فيفطر كذلك، لأن القات يدخل في الجوف، أنا يتسرب منه أشياء وتدخل في الجوف، فهذا أيضا يدل على أنه يفطر بذلك. وبعضهم يقول: لا، أنا ما أطرح القات في مكان واحد ما يتحرك، أو يسمع مثلا أن الإفطار ما يكون إلا إذا أدخل شيئا إلى جوفه، أما إذا جعله في فمه فلا يفطر. فهذا صحيح، لكن إن كان يتحلل منه أشياء وتدخل للجوف فهذا يفطر بما دخل، يفطر بهذا الذي يدخل من ما يتحلل من هذه الأشياء. لكن لو مثلا ذاق طعاما، ذاق شيء من الطعام ولفظه، فهذا لا يؤثر، لا يؤثر عليه. ولهذا أيضا الصائم يتمضمض ويستنشق، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط بن صبرة: لا تبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أو أقصد قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أنا إذا كنت صائما لا تبالغ حتى لا يدخل الماء في جوفك. قال: أو قيء. القيء إذا خرج دون تعمد، أنا دون أن يتعمده، فهذا لا يفطر عند جمهور العلماء. وإن تعمد القي فإنه يفطر عند أكثر أهل العلم، واستدلوا بحديث حفصة: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. من ذرعه القي فلا قضاء عليه، من جاء القي بدون أن يتعمده فهذا لا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. لكن هذا الصحيح أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما موقوفا على عبد الله بن عمر أو على أخته حفصة. فلهذا قال جماعة من أهل العلم ومن السلف أن القي لا يفطر الصائم، سواء كان ذرعه أو استقاء، سواء كان ذرعه أو هو الذي تعمد القي. فإنه لا يفطر إلا إذا أخرجه إلى فمه ثم أدخله مرة أخرى فهنا يفطر، إذا أخرجه إلى فمه وأدخله، إن كان أدخله دون أن يتعمد فصيامه صحيح ولا شيء عليه، أما إن كان قد تعمد إدخاله معنى شعر بإدخاله معنى هو الذي ازدرده فهنا يفطر. قال أو حجامة، الحجامة جاءت فيها حديث بالإفطار وهي ستة حديث كما قال الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، وجاءت حديث في الرخصة ما جاء في حديث أبي سعيد عند النسائي رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصائم في القبلة والحجامة وجاء أيضا كذلك عن أنس عند الدارقطني ومن أهل العلم من يقول أنه موقوف أن النبي عليه الصلاة والسلام أو قال أنس كانت الحجامة أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم المحجوم ثم بعد ذلك رخص للصائم في الاحتجام، لكن هذا صحيح أنه موقوف وأي على أنس. فإن فالثابت هو أن معنى أحاديث الحجامة، لكن جاء في صحيح البخاري في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فأخذ من هذه الحديث أن الأفضل والأولى أن الإنسان لا يحتجم في نهار رمضان أو إذا كان صائما يحتجم في الليل أما إن كان مريضا واحتاج إلى الحجامة لمرضه فهذا جائز يفطر لمرضه ولو كان في رمضان لأنه احتاج إلى الحجامة لأجل المرض. قال وإمناء بمباشرة، معنى باشر الإمناء، فإن كان مثلا بتفكر كأن المؤلف يرى أنه جائز أو أنه لا يفطر إذا كان بتفكر، وأما إذا كان الاستمناء أي أخرج المني بمباشرة معنى بيده أو بالاحتكاك أو بغيره فهنا يفطر، لأنه كمل شهوته. وفي الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا الذي استمنى لم يترك شهوته ولهذا ذهب أكثر أهل العلم وبعضهم ذكره إجماعا لكن خالف الظاهرية أن من استمنى مباشرة فإنه يفطر وهل عليه القضاء؟ ليس عليه قضاء لأنه تعمد هذا الفطر. وهل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة لأن الكفارة جاءت في المجامع. قال إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالصحيح مثل ما ذكره المؤلف أن الكفارة لا تكون إلا على المجامع في نهار رمضان، لما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت، قال وما هلكك؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان، قال اعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أجد، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بمقتل فقال خذ هذا قال خذ هذا وتصدق به، فقال على أفقر أهل بيت منا، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خذه وأطعمه أهلك. فأخذ العلماء من هذا أن من جامع فإنه عليه كفارة، فإن لم يجد فهل تكون في ذمته؟ إذا لم يجد في ذلك الوقت فهل تكون في ذمته أم تسقط؟ فالصحيح أنها تسقط كما في هذا الحديث، الصحيح أنها تسقط إن لم يكن معه شيء. إن استطاع أن يصوم صام، وإن لم يستطع أن يصوم وعنده القدرة أن يطعم 60 مسكينا أطعم، فإن لم يستطع وهو فقير معدم فلا شيء عليه. لكن ليس معنى لا شيء عليه أنه يجوز له أن يفطر، لا، بقي عليه أنه أفطر متعمدا، إذا جامع فهو أفطر متعمدا وأتى بذنب عظيم كما تقدم معنا. فليس معنى أنه مثلا سقطت عنه الكفارة أن الإثم يسقط عنه، لا، الإثم باق لأنه أفطر متعمدا. والمرأة هل تفطر أو هل عليها كفارة؟ فهذا أيضا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن طاوعته فعليها الكفارة، ومنهم من قال أنه ليس عليها كفارة، ليس على المرأة، وهذا ظاهر الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر الرجل أو يأمره أن تقضي أو أن تكفر أيضا امرأته، فلو كان عليها كفارة لأمره أن يكفر بكفارتين، كفارة له وكفارة زوجته، لكن أمره بكفارة واحدة. والقاعدة عند الشافعي في مثل هذه المسائل أن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم من المقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل المرأة طاوعت أو لم تطاوع، وإنما أمره فقط هو بذلك. فلهذا فالصحيح أن المرأة ليس عليها شيء، ليس عليها كفارة. لكن كما نقول أنه ليس، لما نقول ليس عليها شيء كفارة، ليس معنى أنها بريئة من الإثم، لا، الإثم باق عليها. فإن طاوعت زوجها فهي مفطرة وتتحمل ذلك اليوم وذلك الوزر الذي عليها. وأما إن لم تكن مطاوعة له وغصبها على ذلك وهي لم تستطع أن تدفعه، معنى فهذا لا شيء عليها إذا لم تستطع أن تدفع. أما إذا استطاعت أن تدفعه ولم تدفعه فهي تعتبر مطاوعة وهي مشتركة معه في الإثم. لكن الكفارة لم يأتي دليل على أن المرأة تكفر. فيعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وظهر المؤلف يريد أن من جامع وهو ناس فلا شيء عليه، جامع وهو ناس أنه صائم رمضان فجاء وجامع امرأته، أو مثلا وهو نائم وقام من نومه بدون أن يشعر وجامع امرأته، فهذا لا شيء عليه، وصحيح أن صيامه صحيح كذلك. مثل الذي يأكل متعمدا أو يشرب متعمدا. الإمام أحمد عنده لا، الذي يجامع ناسيا لا يعذر، لأنه قال أن النسيان هنا لا يدرك هنا النسيان، لكن إن حصل النسيان فهو داخل في هذا الباب، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا أكل دون أن يتعمد فصيامه صحيح، كذلك إذا شرب ولو تكرر منه، ولو تكرر منه ذلك. قال وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، متفق عليه. أيضا من أحكام الصيام الفطر، فالفطر من السنن العظيمة التي سنت في هذا الصيام، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على أن الصائم يفطر، وأيضا سنة أخرى وهي تعجيل الإفطار. الفطر سنة وتعجيله سنة أخرى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الوصال، والله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا جاء الليل وغربت الشمس أفطر الصائم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عمر، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذهب الليل من ها هنا، أي من المشرق، وذهب الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالصائم يفطر بغروب الشمس، يفطر بغروب الشمس، ومعنى غروب الشمس أي سقوط القرص عن الأرض، ليس عن جبل أو عن الرؤية، لا ليس هذا. ولم يفهم العلماء من حديث عبد الله بن أبي أوفى شيء من هذا، لا، في حديث عبد الله بن أبي أوفى النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: يا فلان انزل فاجدح لنا، أنا أعطينا من اللبن لنشرب لأجل الإفطار. فقال: يا رسول الله، أمامك ليل أو نهار طويل، أنا لا زال النهار. فقال: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، أمامك نهار. فقال: ويحك، انزل فاجدح لنا. قال عبد الله بن أبي أوفى: لو ركب أحدنا راحلته لرأى الشمس. فهذا ليس معنى أنه سيرى الشمس، لا، وإنما من كثرة الضوء. تجد مثلا في الشتاء غالبا يؤذن المؤذن والضوء لازال، كأنه يؤذن أو لم تغرب الشمس بعد لكثرة الضوء. فهذا الرجل أيضا رأى الضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أن الشمس قد غربت. فهذا الحديث لا يفهم منه أنه متى ما غاب القرص خلاص يفطر الإنسان، لا، لابد أن يغيب على وجه الأرض. أما أن غاب عن جبل أو غاب عن الرؤية فليس معنى ذلك أنه يفطر. إن كان غاب عن الرؤية تحت الأفق، معنى تحت الأرض، فهذا يفطر. أما إن كان غاب عن رؤيته وهناك ما يحجزه مثل جبل أو مثل أكوام أو بيوت أو كذا، فهنا لا يفطر لأجل ذلك، بل إن أفطر فهو قد أفطر قبل غروب الشمس. طيب، فلهذا فالإفطار يكون عند غروب الشمس أو عند بيان الليل من المشرق أو بيان النهار من المغرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فتعجيل الفطر سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. وجاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر وأخروا السحور. لا يزال الدين ظاهرا، أنا ربط النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الدين بالأخذ بمثل هذه السنن العظيمة، وهو تعجيل الفطر وتأخير السحور. فأيضا قال هنا: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه من حديث أنس، فيه أيضا الحث على التسحر وأن السحور بركة، بركة من الله عز وجل. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالسحور بركة فلا تدعوه ولو أن يشرب أحدكم ماء، معنى لو يشرب ماء لا يدع السحور. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أو في حديث عمرو بن العاص: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر. فلهذا يحرص المسلم على أنه يتسحر. وأيضا سنة أخرى وهو أن يؤخر السحور، أن يؤخر السحور قبل الفجر. والسحر يبدأ بعد أو في سدس الليل، على الصحيح من قال أهل العلم أن السحر يبدأ، أقصد بعد نصف الليل، السحر يبدأ بعد نصف الليل وأكثر السحر يكون في السدس الأخير من الليل. السدس الأخير من الليل هو السحر أو وقت السحور أو وقت السحر أقصد، ويكون السحور في ذلك الوقت، ويكون السحور في ذلك الوقت. والأفضل أن يؤخره إلى آخر وقته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما في حديث زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فقال أنس: فقلت لزيد: كم كان بينكم بين سحوركم والصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ أحدكم 30 آية. أنا بين السحور وبين الصلاة وليس بين الأذان. قال: وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وهذا الحديث مختلف في صحته، والصحيح أنه ضعيف، لكن جاء ما يشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على التمر، يفطر عليه الصلاة والسلام على تمر. فيحرص المسلم على أن يفطر، أنه يفطر على تمر، ولم يثبت الوتر في الإفطار الصائم، لكن يحرص على أنه يفطر على رطب، فإن لم يجد رطبا يفطر على تمر يابس، فإن لم يجد حسى حسوات ماء، وهذا الأفضل. قال: وقال صلى الله عليه وعلى وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وهذا الحديث يدل على أن الصوم ليس فقط عن الطعام والشراب، بل أيضا كذلك عن المحرمات من قول الزور والكذب وأيضا الفسق. فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل هو الصياح والسب والشتم وغيره، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني يخسر أجره، يخسر الأجر الصائم، الأجر يذهب عليه، وإن كان الصوم باق له وصحيح لكن الأجر يذهب عليه، وهذا هو قول عامة أهل العلم. وجاء عن بعض السلف كما جاء عن عائشة أن الغيبة تفطر الصائم، وأيضا الظاهرية عندهم أيضا كذلك أن المعاصي تفطر، لكن الصحيح الذي عليه العمل عند عامة العلماء أن هذه المعاصي لا تفطر الصائم، لكن تذهب أجره، تذهب أجر الصائم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود: رب صائم ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والعطش. قال: ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. هذا الحديث من العلماء من أخذ بعمومه، وأن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سواء كان هذا الصيام صيام قضاء رمضان أو غيره. لكن هناك مسألة لابد أن تفهم، وهي: من مرض مثلا في نهار رمضان، أقصد في رمضان، من مرض في رمضان ثم مات في نفس الشهر، فهذا لا شيء عليه، لا قضاء ولا شيء، ولا أحد يقضي عليه ولا إطعام، إلا كما قلنا إذا كان هذا المرض مرض لا يرجى بره. أما إذا كان هذا المرض يشفى منه فهنا لا، ليس عليه قضاء ولا إطعام. لو مثلا استمر، مثلا خرج الشهر وهو مريض، واستمر وهو مريض إلى أن مات، أنا بعد رمضان أيضا كذلك ليس عليه شيء. لو أدرك أيام تعافى فيها، أدرك أيام تعافى فيها، مثلا بعد في نصف شوال شفاه الله وقام وذهب منه المرض، فجلس 5 أيام ومات، فهنا 5 أيام هذه لابد أن يقضيها، إن كان عليه 5 يقضى عنه هذه 5 أيام، وإن كان عليه أكثر تقضى عليه 5 أيام فقط، معنى مدة، معنى لابد أن يجد وقتا يقضي فيه، لابد أن يجد وقتا يقضي فيه، فإن وجد وقتا يقضي فيه ولم يقضي فيلزمه القضاء، فإن مات فإنه يلزم أو فإن مات قضى عنه أولياءه. لكن هل هو واجب؟ لا، الصحيح أنه مستحب كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، ليس واجبا على أنه يقضي، لكنه يستحب له عليهم أن يقضوا، يبرعوا ذمته، يبرعوا ذمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليه دين قال لتلك المرأة كنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فهذا دين الله. فهذا الحديث الصحيح أنه وهو قول الجمهور أنه عام في الصيام، وهو قول الشافعي معنى قال بعمومه. وأما أحمد يرى أنه لا يصام إلا النذر، إن كان قد نذر صوما ثم مات فإنه يصام عنه ذلك النذر، والحديث عام. وإن كان جاءت أحاديث أخرى في النذر تحمل على النذر، على أنه سؤال جاءه، حديث عقبة بن عامر، حديث عائشة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نذر أن يصوم ثم مات فقال يصام عنه، فالله عز وجل حق بالقضاء. طيب، قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وهذا فيه استحباب صيام يوم عرفة، وهذا حديث أبي قتادة في صحيح مسلم، وإن كان البخاري رحمه الله قال أنه لا يعلم للراوي عن أبي قتادة سماع، لكن قد ذكره العلماء على أنه سماع. قال وسئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، أنا أيضا في استحباب صيام عاشوراء. قال وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، ففيه استحباب صيام يوم الاثنين، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. قال وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. فيه أيضا استحباب صيام ستة أيام من شوال، والصحيح أنها من شوال كما جاء التقييد فيها. ولو قيل مثلا أنه لا فرق بين ستة من شوال وستة من غيره، فلأن المراد به صيام الدهر، فصيام رمضان بعشرة أشهر والستة الأيام بشهرين، أنا علينا الحسنة بعشر أمثالها، فقال العلماء هذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله في مقام الفرض، في صيام الفرض، فالذي يقضي أو الذي يصوم ستة أيام من شوال فهو كصيام الفرض، كأنه صام الدهر فرضا، كأنه صام الدهر فرضا، فيختلف عن صيامه أو عن صيام ستة أيام في غير شوال. قال وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة، رواه النسائي والترمذي. مسألة صيام ثلاثة أيام يستحب أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لكن الأفضل كما جاء في حديث أبي ذر أن تكون هذه الثلاثة الأيام، ثلاثة عشر وأربع عشر وخمسة عشر، التي تسمى بأيام البيض، يستحب أن تكون في هذه الثلاثة الأيام، لكن لو صام في غيرها لا زال في الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال إني أطيق أفضل من هذا. قال ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه، الذي أجمع عليه العلماء أنه لا يجوز أن يصام يوم الفطر ويوم الأضحى. فلو أن الناس مثلا صاموا 28 يوما، أنا بأنهم أخطأوا في دخول الشهر، فصاموا 28 يوما لابد أن يفطروا يوم العيد ثم يصوموا اليوم الذي بعده، يصوموا اليوم الذي بعده، فلهذا لا يجوز أن يصام يوم العيد أبدا، ويحرم ويأثم من يصومهما. قال وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، الصحيح أيضا أن أيام التشريق لا يجوز صيامها. أيام التشريق معنى الحادي عشر والثالث عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة بعد يوم العيد بعد يوم النحر، هذه أيضا لا يجوز أن يصومها، لما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم ثلاثة أيام من أيام التشريق. وقال العلماء أن الترخيص لا يكون إلا بعد العزيمة، معنى ما رخص إلا لأنه واجب أنه يفطر، لكن رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم، وأما غيره فلا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، وإنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. أيضا الجمعة يكره الإفراد، أن يفرد الجمعة لذاتها، وأما إن كان صام لأمر مثلا عاشوراء أو يوم عرفة أو غيره فهذا جائز، وإنما الإفراد الذي يكره أن يفرد الجمعة بذاتها. قال ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وهذا في فضيلة الصوم وأنه يكفر الذنوب إذا جاء الإنسان بالصيام الذي أراده الله. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجهم بعده، متفق عليه. وهذا فيه استحباب الاعتكاف وخاصة في وقت الصوم وخاصة في العشر الأواخر من رمضان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. وهذا الحديث ذكره هنا ليبين أن شد الرحال إلى غير هذه الثلاثة المساجد لا يجوز، لكن الاعتكاف يجوز، لكن الاعتكاف الأفضل أن يكون في مثل هذه المساجد حتى يشد إليها الرحال. وأما إن كان شد الرحل إلى مسجد لذاته، معنى مسجد يطلبه لذاته، فهذا يعتبر لا يجوز وداخل في النهي. أما إن كان لأجل صفة مثلا في المسجد مثلا فيه علم، فيه مثلا أناس يتعبدون الله أو يبعد مثلا عن أهله وعن كذا وعن من يشغله، فهذا إن شاء الله جائز. وأما إن كان لذات المسجد فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، هذا إذا كان فيه شد رحل. أما إذا كان مكان قريب ما في شيء، إذا كان مكان قريب لا يعتبر سفرا فهذا لا ليس فيه شيء. فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف في كتاب الصيام، وبذلك انتهينا من ذكر كتاب الصيام من هذا الكتاب منهج السالكين، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا الخير، والحمد لله رب العالمين.